انفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. تكلمنا في اللقاء السابق عن قاعدة الإزالة والإحالة والإزالة والإحالة معا، وذكرنا خاصية كل منهما، ثم بعد ذلك تكلمنا في قاعدة المعروفة بجمع الفرق، وهو أن المعنى الواحد يوجب الضدين المتنافيين، وهذا كنا إنه قليل الشريعة وله أمثلة، ذكرنا منها أن القصد مناسب للتطهير اشترطه من اشترط المناسبة في الطهارة، وجعله مانعا في الإحالة. ثم السفيه يمنع من التصرف في ماله حيطة على ماله، وتجوز وتمضى وصيته محافظة على ماله حتى يصل نفع ماله إليه، والجهالة ممنوعة في البيع والإجارة، ومطروبة وغير ممنوعة في الجعالة وفي القراض، والأنوثة اقتضى ويقتضي ضعفها تأخيرها في الولايات، واقتضى ضعفها تسليمها في الحضانة، وقلنا ان هذا مناقش ان تقديمها في حضانة الأطفال ليس مبنيا على ضعفها، وانما مبني على قوتها ومعرفتها وقدرتها على ذلك. فلم يكن الضعف سببا للتسليم في حال. ثم ذكرنا اخيرا ان قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم موجبة لدفع الخمس من الغنائم، ومانعة من اخذ الزكاة، والمقتضى في ذلك هو احترام او تعظيم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم في كلتا الحالتين. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة من قواعد باب الطهارة. القاعدة الخامسة نقرر فيها أن إزالة النجاسة ليست من باب الرخصة في الشريعة، وبيان ذلك أنه طبعا الرخصة معلوم أنها حكم شرعي ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجع، فقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، وأكل الميتة، وجمع صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما، وقت الأولى أو في وقت الثانية أو في وقت بينهما، هذا من باب الرخصة، وهو حكم شرعي ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجع. فهل إزالة النجاسة من باب الرخصة، ولا إزالة النجاسة ليست من باب الرخصة وإنما هي من باب العزائم، وهي الأحكام التي شرعها الشارع من غير مخالفة دليل الراجع أو الحكم الثابت أولا؟ هنا يكون نقرر فيها أن إزالة النجاسة ليست من باب الرخصة السريع، وبيان ذلك أن نقول أولا، يعني هو يبين أقوال قوم ذهبوا إلى أن إزالة النجاسة من باب الرخصة. ما وجه هذا القول الذين قالوا أن إزالة النجاسة من باب الرخصة؟ يقول أن قوما قالوا أن النجاسة إذا مسها ماء، نحن نعلم أن الطاهر إذا اتصل بنجس وأحدهما رطب، كل طاهر اتصل بنجس أو طهور اتصل بنجس وأحدهما رطب فنجس. هذه القاعدة التي يبنى عليها تنجيس الأشياء. كل طاهر أو طهور اتصل بنجس وأحدهما رطب فنجس إلا في مسائل. هنا الماء يتصل بالنجاس فهو طهور، اتصل بماذا؟ بالنجاس. هل اتصال الماء الطهور هذا بالنجاسة ينجس ولا لا ينجس؟ إن كنا ينجس فنقول إنه حينئذ إزالة هذا الماء الطهور للنجاسة من باب الرخصة مستثنى، يعني حكم ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. وإن قلنا إن هذا ليس إن اتصال الماء الطهور بالنجس لا ينجسه وهذا هو الراجح فليست من باب الرخصة، فيقول أن قوما قالوا إن النجاسة إذا مسها ماء تنجس بملاقاته لتلك النجاسة، فإذا لاقاه آخر فكذلك، فلا يتصور تطهير للنجاسة أبدا. يقول الماء حينما نصب الماء من الإبريق على ماذا؟ نصب الماء من الإبريق على النجاسة، الماء ألا يتصل أوله بالنجاسة وآخره متصل بما في الإبريق؟ يقول إن هذا الاتصال الطهور هذا الذي اتصل بالنجاسة وما بعده من القطرات متصل بعضها ببعض حتى يتصل هذه النجاسة التي اتصل بها أول الماء تصل إلى الماء الذي ما زال في الإبريق فيتنجس كله. لكن رأينا وعرفنا أن الماء يطهر النجاسة، فعلى هذا القول يكون تطهير الماء للنجاسة من باب الرخصة، يعني حكم ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. نحن نعرف أن الحكم الشرعي ما هو؟ أن اتصال الطاهر بالنجس وأحدهما رطب ينجسه. هنا اتصل الماء الطهور بالنجس ولم ينجس، يا ترى هذا من باب الرخصة؟ يعني حكم ثبت على مخالفة دليل شرعي لمعارض الراجع حيث جعلنا اتصال الماء الطهور بالنجس لا ينجسه مستثنى من القاعدة وثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، لأننا نحن نقول أن كل طاهر اتصل بنجس وأحدهما رطب تنجس إلا في مسألة، فهل هذا مستثنى من القاعدة الكلية وإلا له وجه آخر؟ قوم قالوا أنه مستثنى من القاعدة الكلية، يعني إن الطاهر يتصل بالنجس ومع هذا النجس لا ينجس الطهر أو الطهور، هذا رخصة يعني حكم وهو تطهير الماء هذا للنجاسة حكم ثبت على خلاف دليل شرعي، لأن الدليل الشرعي أن كل طاهر اتصل بطهور فإنه ينجس، فاتصال الماء بالنجاسة لا يطهره. هل هذا من باب الرخصة؟ قوم ذهبوا إلى أنه من باب الرخصة. ليش؟ قالوا لأنه حكم ثبت على خلاف دليل الشرع، لأن الدليل الشرعي أن كل طاهر اتصل بنجس نجس، وهنا الطهور أو الطاهر يتصل بالنجس ومع هذا لا ينجس، إذن ثبت أن إزالة الماء الطهور للنجاسة من باب الرخصة، أي ثابت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. إن قوما قالوا إن النجاسة إذا مسها ماء تنجس بملاقاته لتلك النجاسة، فإذا لاقاه آخر فكذلك، يعني الماء أوله على النجاسة وآخره في الإبريق، أوله تنجس بملاقاته للنجاسة والماء الذي بعده تنجس بملاقات الماء بنجاسة الماء الأول والماء الذي بعده تنجس بملاقات الماء الذي قبله، كل ماء يتنجس بملاقات الماء الذي قبله، فلا يتصور تطهير للنجاسة أبدا. والجواب الجواب على هذا أن النجاسة ليست نجاستها من حيث عينها وجوهرها. هل النجاسة في الأشياء من حيث جوهر الشيء المتنجس حتى نطهره بالماء، ولا هي أوصاف عارضة؟ يعني هل النجاسة عينية لذات الشيء، وهل الشيء الذي نجاسته عينية يقبل التطهير؟ الشيء الذي نجاسته عينية لا يقبل التطهير. نجس العين الخنزير والكلب وغيرها لا تقبل التطهير بالماء. بالإحالة ذكرنا الكلام فيما تقدم، لكنها لا تقبل التطهير بماذا؟ بالماء. طيب إذا ما نحن الآن الكلام أصبح محصورا في غير النجاسة العينية، الشيء الذي يعبر عنه كثير من الفقهاء بالمتنجس، الذي كان طهورا أو طاهرا ثم طرأت عليه النجاسة. يقول أن نجاسة هذه الأشياء النجسة ليست لعينها، فإن عين الشيء ليست في نجس، وإنما هذا لعارض. العوارض أما أن تكون لون، تغير لون أو تغير طعم أو تغير رائحة، ثلاثة الأشياء يحكم بنجاسة الشيء لأجلها مجتمعة أو لأجل واحد منها. إن تغير لونه وطعمه وريحه فهو نجس، تغير بنجاسة، وإن تغير إما لونه أو طعمه أو ريحه فهو نجس. فيقول إن النجاسة الأشياء ليست لعينها، وإنما هي أشياء عارضة، وهذه الأشياء العارضة تغير اللون والطعم والرائحة في الأشياء النجسة هذا قابل للإزالة من حيث عينها وجوهرها، بل لعرض ووصف لاحق بذلك الجوهر. العرض الشيء الذي يعرض ثم يزول، ثم يزول، المشي والحركة والكلام والضحك والمرض كلها أعراض تعرض للجسم ثم تزول منه. فيقول إن النجاسة هذه لعرض تعرض للماء ثم تزول، فإذا ذهب ذلك العرض من الرائحة أو اللون أو الطعم فقد ذهبت النجاسة وزالت حقيقة لا رخصة. تزول حقيقة الأشياء وليس زوال هذه النجاسة من باب الرخصة، فإن الحكم تابع للسبب. نحن حكمنا بنجاسة الماء أو بنجاسة الثوب أو بنجاسة المكان، لماذا؟ لوجود سبب لسبب النجاسة. فإذا زال السبب الذي حكمنا بتنجيس الشيء لأجله، أليس الحكم يدور مع سببي؟ إن وجد السبب، السبب ما هو يا أخوان؟ هو ما يوجد الحكم عنده لا به، وأحيانا يستعمل كما في عند كثير من العلماء بمعنى العلة، بمعنى العلة. فالحكم تابع للسبب، فإذا زال سببه زال هو. نحن حكمنا بنجاسة الثوب أو المكان أو البدن بسبب هذا العرض الذي عرض إليه، فإذا زال هذا السبب، زال اللون أو الطعم أو الرائحة، أليس الحكم يدور مع السبب؟ إن وجد وجد وإن انتفى انتفى. حيث وجد السبب حكمنا بالنجاسة، وحيث انتفى السبب حكمنا بالطهارة. فإذا الحكم بتطهير الماء الطهور للنجس ليس من باب الرخصة، وإنما هو من باب العزيمة. وإلا على هذا، لو كان على هذا لكان كل حكم يوجد بسبب لا يكون رخصة. قلت ذكر شهاب الدين رحمه الله تعالى الفرق بين النجاسة في الباطن من الحيوان وبين ما يرد على الباطن. طبعا النجاسة في ما دامت في الباطن لا حكم لها. كل طهور من الحيوانات الحية على القول، خصوصا وهذه مسألة خلافية فيما يتعلق بمأكول اللحم، مأكول اللحم هل ما في داخله من بول ومن أرواف هل هي نجسة ولا طاهرة؟ خلاف بين العلماء. الشافعية يرون أن أرواف وأبوال الحيوانات الطاهرة المأكولة يرون أنها نجس. فيكون هنا ذكر شهاب الدين رحمه الله تعالى الفرق بين النجاسة في الباطن من الحيوان، النجاسة في الباطن، والنجاسة الطارئة على الباطن. رأيت إلحاقه بهذه القاعدة أولى، طبعا هو ذكرها في مكان آخر والبكوري جمعها ليقول لأنها فيها في هذا المكان أولى. قال: الفرق بين ما ينشأ في باطن الحيوانات من النجاسات وبين ما ورد عليه من النجاسات أن الذي نشأ فيه أصله الطهارة، الذي نشأ فيه أصله الطهارة. فنشأ فيه أصله الطهارة فاستصحب حكم الأصل، والوارد قضي عليه النجاسة الواردة على الباطن هي اسمها نجاسة من الأصل، فإذا الأصل فيها ما هو؟ الأصل فيها ما هو؟ الأصل فيها النجاسة، ما دام هي نجاسة طارئة الأصل فيها فيها النجاسة. وأما ما هو في باطن الحيوان فالأصل فيه كان أولا ماذا كان؟ كان الطهارة، فاستصحبنا حكم الطهارة فيه. وأما الشيء الطارئ على الباطن من الخارج فاستصحبنا فيه حكم النجاسة، وأجرينا في هذا استصحاب حكم الأصل في كل من القاعدتين. والوارد قضي عليه بالنجاسة قبل أن يرد، فكان الأصل فيه النجاسة فاستصحبت. فاستصحاب الحكم فيهما أي في الباطن الأصل لأن أصله الطهارة حكمنا عليه بالطهارة، والوارد من النجاسات على الباطن حكمنا عليه بالنجاسة لأن أصله النجاسة، فالحكم فيهما نعم فاستصحاب الحكم فيهما أوجب الحكمين المختلفين، وسواء في هذا الدم والبلغم والسوداء والصفراء وسائر الأكتال والفضلات المائعات. طبعا في خلاف في هذه الأشياء، البلغم والصفراء وغيرها في خلاف من أهل العلم، منهم من يذهب إلى أنها ليست بنجسة وإنما هي طاهرة، وكذلك الدم ما زال الحيوان حيا. الدم النجس ما هو؟ الدم نعم الدم المسفوح، دم أو دما مسفوحا. وإنما يقع التنجيس بعد الانفصال، ويقع عند مالك في بعضها لا في الكل، يعني الدم عند مالك في نجاسة بعد الانفصال، إذ الصفراء والبلغم ليس بنجسين عنده بخلاف الدم والسوداء والأكثار والبول. وفي العرق إذا كان عن نجس، عرق النجس نجس، قولان والله الموفق. ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة السادسة، قاعدة السادسة في الفرق بين إزالة الوضوء للنجاسة بالنسبة إلى النوم خاصة، وبين إزالة الحدث عن الرجل خاصة بالنسبة إلى الخفر. طبعا هذا الفرق معقود يا أخوان للتفريق بين أمرين متشابهين، والفارق دائما لا يكون إلا بين المتشابهات. فهنا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجنب إذا أراد أن ينام بجنابته أن يتوضأ وضوءه للصلاة، وورد عنه أيضا أنه أمر الآكل إذا أراد أن يأكل وهو جنب أن يتوضأ وضوءه للصلاة. ثم ما يتعلق بإزالة الحدث، طبعا الحدث نعرف جميعا أنه معنى يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحن معنى من المعاني يقوم بالبدن. طبعا هناك من جعل الحدث هو الخارج اللي هو البول أو الغائط أو الدم أو غيره من نواقض الوضوء، لكن هذا الخارج في الواقع لا الوضوء لا يرفع. هل الوضوء يرفع الشيء الواقع؟ وإلا الوضوء إذا توضأ الشخص يرفع المعنى القائم بالبدن المانع من الصلاة؟ الواقع من القول والغائب ما وقع لا يمكن رفعه، لأن رفع الواقع من المستحيلات، رفع الواقع من الأمور المستحيلة. إنما الذي يرفعه الوضوء ما هو؟
المعنى القائم،
هو المعنى الذي يقوم بجسد المكلف، يمنعه من الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف أو مس المصحف، وإذا كان جنب يمنعه من قراءة القرآن، فهو معنى يقوم بالبدن يمنعه من الصلاة ونحوها والطواف وما شاكلها مما يفترط له أو مما تفترط له الطهارة. يقول جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجنب بالوضوء إذا أراد النوم، فقال الفقهاء إنه رافع للجنابة بالنسبة للنوم خاصة. هل الوضوء إذا توضأ الشخص رافع للجنابة بالنسبة لهذا المتوضئ، ولا رافع للجنابة بالنسبة للنوم خاصة؟ رافع للجنابة بالنسبة إلى النوم، إلى النوم خاصة، ولا يرفع الجنابة عن الشخص بحيث أنه لو أراد أن يصلي أو يقرأ قرآن أو يمس المصحف يمكن من ذلك، وإنما هذا ورد تخصيصا من الشارع، خصص الشارع من أراد النوم وعليه جنابة أن يتوضأ، فورد رفع الجنابة عن الجنب بالوضوء خاصة في حقه فقط، وأما غيره من مما يحتاج إلى طهارة فإن الوضوء هذا لا يرفع الجنابة عن الشخص الجنب، ولا يزيل الحدث الأصغر وإنما يزيل جنابة جنابة أخرى وهي جنابة النوم، جنابة النوم. الجنب يريد النوم يتوضأ وينام، فهذا الوضوء رافع للجنابة بالنسبة إلى النوم، إلى النوم خاصة. ثم إنهم قالوا أيضا الماشي على الخف إذا غسل إحدى رجليه ثم لبس خفه قبل غسل الأخرى، هل يصح له المسح على هذا الغسل أم لا؟ طبعا نحن نعرف يا إخوان أن المسح على الخفين، المسح على الخفين رخصة، والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائم، والمسح على الخفين بالنسبة للمقيم يوم وليلة، وبالنسبة للمسافر ثلاثة أيام بالليالي. ما هي شروط جواز المسح على الخفين؟ هل يشترط لجواز المسح على الخفين كمال لبسهما على طهارة، وأن تكون هذه الطهارة علما؟ على معنى لو كانت طهارته بالتيمم، توضأ أو تيمم للصلاة ليس عنده ماء أو عنده مانع من استعمال الماء مرض أو غيره، فتيمم ولبس الخف، هل له بعد لبسه هذا الخف إذا وجد الماء أو استطاع أن يستعمل الماء أن يمسح على هذا الخف وقد لبسه بعد طهارة بتيمم، وإلا ليس له ذلك؟ طبعا ليس له ذلك، لأن شرط المسح على الخف أن يلبسهما بعد طهارة بالماء. طيب إذا لبس أحد الخفين في إحدى الرجلين قبل أن يغسل الرجل الأخرى، هل يجوز له بعد ذلك مرة إذا جاء الفرض الآخر أن يمسح على هذين الخفين اللذين لبس أحدهما بعد غسل الرجل التي لبسها فيه ولم يغسل الرجل الأخرى، وإلا لابد من لبسهما بعد كمال الطهارة؟ على الراجح من أقوال العلم لابد من لبسهما بعد كمال الطهارة، على معنى أنه إذا غسل إحدى الرجلين ولبس الخف فيها ثم غسل الرجل الأخرى بعد لبس الخف الأول فإنه لا يجوز له حينئذ يمسح على هذين الخفين في الفروض الآتية بعد، لأنه لم يتحقق شرط المس وهو كان لبس الخفين بعد كمال الطهارة، حيث أن الطهارة ما معناها يا إخوان؟ الطهارة معناها إزالة المعنى، إزالة المعنى القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوه. هل هذا المعنى، المعنى القائم بالبدن، كل ما حصل غسل عضو من الأعضاء يرتفع؟ أي أن هذا المعنى قائم بالأعضاء ولا قائم بذات المكلف؟ قائم بذات المكلف. فإذا لو غسل الوجه ما يرتفع المعنى هذا القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوه، على معنى أن لو غسل الوجه لا يجوز له أن يصلي ما لم يغسل اليدين ويمسح الرأس ويغسل الرجلين أو يمسح عليهم. إذا المعنى متعلق بماذا؟ متعلق بالمكلف، متعلق بالمكلف، ولا يزول هذا المعنى إلا إذا كملت جميع أجزاء الطهارة. إذا لا يجوز له أن يمسح على أحد على الخفين اللذين لبس أحدهما بعد غسل الرجل التي لبسها فيه وقبل غسل الرجل الأخرى. فيقول هنا لماذا فرق هنا وجعل أن الوضوء رافع للجنابة بالنسبة إلى النوم خاصة، ولم يجعل غسل إحدى الرجلين رافع للجنابة عن هذه الرجل خاصة. لماذا؟ مع العلم أن الظاهر بينهما أن الأمرين متشابهين ومتساويين. هنا المؤلف يفرق بين هذين الأمرين. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجنوب بالوضوء إذا أراد النوم، فقال الفقهاء إنه رافع للجنابة بالنسبة إلى النوم خاص، ولا يزيل الحدث الأصغر وإنما يزيل جنابة أخرى، وهي الجنابة المتعلقة بماذا؟ بالنوم. ومن العلماء من يقول هذا ليس إزالة وإنما هو من باب تخفيف، تخفيف الجنابة لمن أراد النوم. قلت وينبغي أن يقول وهو رافع للنجاسة بالنسبة إلى الأكل لما جاء في ذلك أيضا. أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الآكل إذا أراد أن يأكل وهو جنب أن يتوضأ. ثم إنهم قالوا أيضا الماسح على الخف إذا غسل إحدى رجليه ثم لبس خفه قبل غسل الأخرى هل يصح له المسح على هذا الغسل أم لا؟ قولان أجروا الخلاف على أنه يكمل كل عضو بالفراغ منه. طبعا إجراهم للخلاف في أن من قال إنه يجوز لمن غسل إحدى الرجلين أن يلبس الخف فيها قبل ويمسح عليه بعد ذلك قبل أن يغسل الأخرى، ويجوز له في الوضوء الذي بعده أن يمسح، قالوا إنه كل عضو من الأعضاء يكمل بالفراغ منه، يعني إذا فرغ من الوجه فقد ارتفعت الجنابة عن أو الحدث عن الوجه، وإذا غسل إحدى اليدين فقد ارتفعت الجنابة عن إحدى اليدين ويرتفع حدثه أو حتى يتم الجميع. ورد عليهم شهاب الدين في هذا من حيث إن الحدث الذي يصح رفعه هو ما هو الحدث الذي يصح رفعه؟ هو المنع من الصلاة وما أشبهها، وليس الحدث الذي يصح رفعه هو الشيء الواقع من بول أو غائط أو خروج دم أو استحاضة أو غيره. لا الأسباب التي توجب الوضوء كالبول والغائط فإنها لا يصح رفعها، لأن الواقع لا يمكن رفعه أو رفع الواقع من الأمور المستحيلة، فإذا وقع الشيء على الأرض لا يمكن رفعه وإنما يزال أثره. فإذا كان كذلك فالمنع ليس متعلقا بماذا؟ ليس متعلقا بالأعضاء، حتى نقول إنه يجوز له إذا لبس إحدى أحد الخفين قبل كمال الطهارة للرجل الأخرى يجوز له أن يمسح عليه. نعم. فإذا كان كذلك فالمنع ليس متعلقا بالأعضاء حتى يقال هذا الذي قالوه، وإنما هو متعلق بماذا؟ على المنع أو على حدث تعريفه ما هو؟ ما تعريفه؟ معنى يقوم أو وصف يقوم بالبدن ببدن المكلف يمنع من الصلاة ونحوها. فإذا الحدث ليس قائما بالأعضاء بذاتها، وإنما هو معنى يقوم ببدن المكلف، فلا يرتفع بعضه ويبقى البعض، وإنما يرتفع إذا كمل جميع غسل جميع أعضاء الوضوء، حينئذ ارتفع هذا المانع الذي كان يمنع من الصلاة ومن نحوها. وأما بعد أن يغسل اليدين أو يغسل الوجه واليدين لا يجوز له أن يصلي أو يقرأ القرآن أو يمس المصحف. ثم قال: فإن قيل فلما لا يجوز أن يكون يرفع المنع عن المكلف باعتبار لبس الخف خاصة، ويبقى المكلف ممنوعا من الصلاة كما قيل في الوضوء يرفع الجنابة باعتبار النوم خاصة، فتكون القاعدة كالقاعدة. يقول فأجاب من الذي أجاب؟ القرافي.